أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في جريان إصالة الصحة في العقود والإيقاعات، ثم ذكرنا أنه لا إشكال في جريان إصالة الصحة في نفس العقود ونفس الإيقاعات إذا شككنا في صحتها وفسادها، إلا أنه هناك عقود مركبة من أمرين، معاملات مركبة من أمرين، العقد وأمر آخر من رضاء أو شيء آخر، رضا أو مجوز للبيع أو نحو ذلك مما ذكرناه. وقع النزاع في أنه إذا أجرينا الأصل في أحد الأمرين هل يثبت الأمر الآخر بجريان الأصل في أحدهما، أو أنه الأصل إنما يثبت ذلك الأمر فقط، أما الأمر الآخر فلا بد من إثباته بأمر آخر من علم أو أمر قواعد أخرى، أصول أخرى ونحو ذلك. تقدم الكلام أنه لا إشكال في جريان إصالة الصحة وما ذكروه من الإشكال في ذكرناها نجري في البيع المرهونة، بيع العين المرهونة، إذا شككنا أن الراهن قد باع هذه العين بإذن المرتهن أو لا، قلنا أنه تجري إصالة الصحة ولا إشكال فيه من هذه الناحية. وين استشكلوا فيها؟ إلا أنهم في كذلك في نظائر هذا المثال، ما يختص بالعقود والإيقاعات ونظائر ذلك، وضربنا المثال بالنسبة إلى تزويج بنت الأخي والنزاع الذي يجري بين الزوج والعمة، أي عمة البنت، فالعمة تقول لم أأذن والزوج يقول قد وقع الإذن، هذا هو الذي ذكرناه. لكن قلنا بأن هذا الأصل إنما يجري مع قطع النظر عن التنازع بين الطرفين، إذا وقع هناك تنازع بين أحد متعاقدين فقال أنك أذنت لي وذاك يقول لم أذن لك، أو أن أحدهما يقول قد أذنت ولكنما رجعت عن الإذن، فوقع النزاع في التقدم من الإذن والمتأخر من العقد، قلنا بأن إصالة الصحة لا تجري إذا السيرة لا تشمل مثل هذا الموارد، ومنها مسألة العمة ومسألة البيع المرهونة، فيما إذا وقع النزاع بين الراهن والمرتهن فإن المرتهن يقول لم أأذن لك في البيع، أو يقول قد أذنت لك ثم رجعت قبل وقوع البيع، رجعت عن إذني فوقع البيع بدون الإذن، قلنا بأنه في مثل هذه الموارد لا يمكن إجراء إصالة الصحة، فلا بد من الرجوع إلى إصالة الفساد وعدم النقل والانتقال كما تقدم. إلا أنه قد يقال بمسألة العين المرهونة فيما إذا كان هناك تنازع بين الراهن الذي باع والمرتهن الذي يتوقف البيع على إذنه، من أنه صار تنازع بينهما، الراهن يقول قد أذنت لي في البيع فالبيع صحيح ويقع النقل والانتقال، المرتهن يقول لا أذنت ولكني رجعت قبل الإذن، هنا يمكن بحد نفسه إصالة الصحة لا تجري، لكن يمكن الرجوع إلى استصحاب عدم الرجوع أو بقاء الإذن، وعدم الرجوع معناه بقاء الإذن، استصحاب بقاء الإذن أي بعدم الرجوع، استصحاب عدم الرجوع إلى زمان وقوع البيع فوقع البيع مع الإذن، وأن استصحاب عدم الرجوع هو معناه بالآخرة ومعناه بقاء الإذن، لا تستشكلوا بأنهما أمران، وهذا إذا قلنا استصحاب عدم الرجوع معناه يثبت بقاء الإذن وهذا من الأصل المثبت، لا، هنا عدم الرجوع نفس بقاء الإذن لا شيء آخر، فلا حينئذ نستصحب عدم الرجوع وهو بمعنى بقاء الإذن إلى زمان وقوع البيع فيلقع البيع صحيحا. فإن البيع الذي يترتب عليه الأثر وهو النقل والانتقال مركب من أمرين: عقد من الراهن وبيع من الراهن وإذن من المرتهن. أي بيع الراهن أحرز وجدانا، إذن المرتهن أحرز بالأصل فيقع البيع صحيحا جامعا للشرائط ويترتب عليه الأثار من النقل والانتقال. هذا ما ذكروه. إلا أنه قد يقال بأن هذا الأصل معارض بأصل آخر، وهو بأصل آخر، وهو إصالة عدم تحقق البيع إلى زمان الرجوع. إذا أجرينا إصالة عدم الرجوع إلى زمان وقوع البيع فنقلب الأصل أيضا ونقول إصالة عدم تحقق البيع إلى زمان الرجوع فيتعارضان حينئذ. لكن أشكل على هذا الأصل من أن هذا الأصل مثبت، إصالة عدم تحقق البيع إلى زمان عدم الرجوع وقت عدم الرجوع، فحينئذ معناه وقع البيع بدون رضا وبدون إذن، وهذا أصل مثبت، هذا أمر عقلي لازم عقليا وليس أثرا شرعيا، فمعناه وقع البيع مع عدم الإذن فهذا هو أصل مثبت، فهذا الأصل موهون لا يعارض ذلك الأصل. ولكن كيفما كان أجرينا الأصل في المقام أو لم نجري، فإن صح هذا الاستصحاب، استصحاب عدم الرجوع إلى زمان وقوع البيع، فالبيع صحيح، وإلا نرجع إلى الأصول الموضوعية والحكمية الأخرى، وهو إصالة عدم تحقق النقل والانتقال فيكون البيع فاسدا. هذا بالنسبة إلى هذه العقود والإيقاعات المركبة. ولكن جرى هذا النزاع أيضا في عمل النائب أيضا، فإن النائب إذا أتى بعمل ثم شككنا، أي الغير شك في أن هذا النائب قد قصد النيابة في فعله أم لم يقصد ذلك، عمل النائب إنما يتحقق نيابة ويستحق الأجرة على ذلك، وتفرغ ذمة المنوب عنه إذا أتى بهذا العمل نيابة عن الغير، عن المنوب عنه. فإن قصد النيابة بفعله يترتب عليه الأثر من فراغ ذمة المنوب عنه واستحقاقه للأجرة إن كانت أجرة في البين، هذا هو عمل النيابة. فحينئذ لا بد من في جريان إصالة الصحة من إجراء من العلم وإحراز قصد النيابة، وإلا مجرد أن يصدر الفعل من الفاعل وتبرأ ذمة المنوب عنه ليس الأمر كذلك. فإن هذه من النيابة من الأعمال القصدية، وقد تقدم سابقا أن الأعمال القصدية التي يقصد فيها عنوان خاص لا بد من إحراز ذلك القصد وتحقق قصد إلى ذلك العنوان، وإلا لا مجرى لإصالة الصحة. فلو أتى شخص بصلاة، صلاة الظهر، ثم شككنا أن هذا الرجل قد قصد الظهرية في ذلك أو لا، لا مجرى لإصالة الصحة فيه، فإن إصالة الصحة إنما تجري فيما إذا أحرز كون هذا الفعل بعنوان ذلك العنوان، أما إذا لم يحرز ذلك العنوان لا مجرى لإصالة الصحة. تقدم أن يعتبر في جريان إصالة الصحة وقوع الفعل خارجا وكونه بقصد ذلك العنوان الخاص إذا كان له عنوان خاص. فإذا لم يقع الفعل خارجا لا مجرى لإصالة الصحة، كما لا مجرى لإصالة الصحة إذا لم يقصد ذلك الفاعل، لم يقصد ذلك الفعل بذلك العنوان الخاص، فلا مجرى لإصالة الصحة. نعم لو أتى النائب بذلك الفعل بعنوان وقصد المنوب بقصد النيابة، ثم شككنا في أن هذا الفعل هل هو صحيح جامع للشرائط أو لا والأجزاء والشرائط، نجري فيه إصالة الصحة لأننا أحرزنا كون هذا الفعل أتى به النائب بعنوان النيابة بقصد النيابة، فحينئذ إصالة الصحة تجري فيما إذا أحرز بأن النائب قد قصد النيابة في فعله، أما إذا لم يقصد ذلك فلا مجرى لإصالة الصحة، ولا ريب ولا إشكال في أن النيابة من الأمور القصدية، وإلا كل فعل يصدر من أي فاعل وينسبه إلى المنوب عنه لا يكفي ذلك الفعل، ولا إشكال في أن النيابة من الأمور القصدية، أي عنوان خاص لا بد من قصد هذا، قصد هذا العنوان الخاص. وبالجملة فإن النائب إذا أتى بفعل وشك في أن هذا الفعل قد قصده بعنوان أن يكون عن المنوب عنه حينئذ لا تجري إصالة الصحة، وبجريانها لا تثبت على أن هذا الفعل وقع عن المنوب عنه وفرق الذمة المنوب عنه، كما لا يستحق الأجرة على ذلك. هذا هو الذي ذكره جمع من الفقهاء في مثل في العمل النيابي، إلا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله فصل في المقام فقال بأن النيابة فيها حيثيتان: حيثية صدور فعل من هذا الفاعل النائب، وحيثية كونه عن المنوب عنه. فإذا شككنا في أن النائب قد قصد النيابة أو لا، فإن الفعل قد صدر من حيث من الحيثية الأولى، صدر من هذا الفعل فيجب عليه فيستحق الأجرة، ومن جهة الحيثية الثانية نشك في أنه قد قصد النيابة أو لا، لا مجرى لإصالة الصحة فيه فلا تفرق ذمة المنوب عنه. ففصل بين استحقاق النائب للأجرة وفراغ ذمة المنوب عنه بفعل هذا الشخص. لا ريب ولا إشكال في أن هذا الفعل قد صدر منه، وهناك حيثيتان في هذا الفعل: حيثية نسبته وصدوره من هذا الفاعل، ولذلك يشترط فيه في هذا الفعل ما يشترط في سائر الأعمال، فلا بد أن يكون الفعل المنسوب إليه جامعا للشرائط والأجزاء والشرائط وخاليا على الموانع، ولذلك الفاعل يراعي شروط نفسه، فيجب عليه التستر في الصلاة وإن كانت النيابة عن امرأة، وكذلك بالعكس، كما أنه يراعي حاله من حيث الذكورة والأنوثة في الجهل والإخفاء، فإن هذا الفاعل قد صدر منه صلاة يجب عليه الجهر إذا كانت جهرية، يجب عليه الإخبات إذا كانت إخباتية، فمن هذه الحيثية يراعي الشروط التي يكون بالنسبة إليه والأجزاء كذلك، ومن الحيثية الثانية يراعي بعض الأحكام المنسوبة إلى المنوب عنه، فيجب عليه صلاة القصر أو صلاة الإتمام حسب ذمة المنوب عنه، كذلك يجب عليه إما حج التمتع أو حج القران باعتبار ذمة المنوب عنه، كذلك الترتب والترتيب في الفوائد باعتبار ذمة المنوب عنه. فمن الحيثية الثانية يراعي بعض الأحكام المنسوبة إلى ذلك إلى المنوب عنه، فهناك حيثيتان في فعل النائب: حيثية منسوبة إليه، حيثية منسوبة إلى المنوب عنه. من الحيثية الأولى يراعي أحكام نفسه، ومن الحيثية الثانية يراعي بعض أحكام المنوب عنه، وهذا واضح. قال الشيخ رحمه الله: فمن الجهة الأولى والحيثية الأولى قد صدر فعل من الفاعل هذا، فاستحق بهذا الفعل الأجرة وقد صدر فعل منه، ولكن شككنا في أن هذا كان قد قصد بهذا الفعل النيابة وكونه عن المنوب عنه لا تجري إصالة الصحة فلا تفرغ ذمة المنوب عنه. فصل بين هذين الأمرين. بعض الفقهاء اعتبر ما ذكره الشيخ الأنصاري من الغرائب، بل أغرب الغرائب من الشيخ، قال: كيف يمكن التفريق بين هذين الأمرين في فعل النائب؟ فإنه أن فعل النائب لم يجعل الأجرة على أي فعل صدر منه، لا ريب ولا إشكال في أن هذا الشخص إنما يستحق أجرة فيما إذا أتى بالفعل نيابة بعنوان خاص منوب عنه خاص. وأما كل فعل صدر منه أو صدر نيابة لا عن هذا المنوب الخاص لا يستحق الأجرة. كيف يستحق الأجرة على نفس الفعل؟ فالأجرة إنما يستحقها إذا كان الفعل بقصد النيابة عن منوب عنه خاص ونشق في ذلك فلا يستحق الأجرة. كيف يستحق الأجرة وإن صدر منه فعل إذا الأجرة لم تقع والإجارة لم تقع على صدور فعل من فاعل أي فعل كان بلا قصد النيابة أو بقصد النيابة عن غير ذلك المنوب عنه؟ وهذا من الغرائب. والصحيح أن يقول أن يقال بأن فعل النائب لا يمكن رفع النيابة عنه، أي كون هذا الفعل منسوبا إلى المنوب عنه. إذا قلنا نائب فمعناه أن هذا الفعل لا بد أن يكون عن شخص هو المنوب عنه، أما التفكيك بينهما فلا يمكن حينئذ. التفكيك يقع في شيء آخر يستأجر، هذا عمل عادي خارج. أما العمل العبادي الذي يكون نيابة عن غير وهذا الفعل فاعل نائب عنه لا يمكن التفكيك بين فعله والمنوب عنه. فلذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله غير سديد، عرفا لا يمكن التفكيك بينهما ولا حاجة إلى ما ذكره بعض الفقهاء وجعل كلام الشيخ من الغرائب. نفس العرف محكم في المقام، فإن العرف لا يفكك بين فعل النائب والمنوب عنه، فإنه هناك تلازم عرفي. والنيابة إنما تكون تارة نفسية، أي يجعل النائب نفسه بمنزلة نفس المنوب عنه، ولا وتارة تكون تنزيلية، أي يكون العمل بمنزلة العمل عمل المنوب عنه. كلاهما إنما يرجع إلى شيء واحد، من نظر إلى فعل النائب كونه نائبا لا ينظر إلى المنوب عنه، إما على سبيل التنزيل النفسي أو تنزيل العملي حينئذ، فلا يمكن التفكيك بينهما من هذه الناحية. لا ريب ولا إشكال في أنه الشيخ رحمه الله إنما نظر بالنظر السطحي في أن هذا الفاعل إنما فعل لأجل من فعل فعلا خاصا، وهذا الفعل الخاص منسوب إليه ويراعي فيه هذه الشروط والأجزاء والموانع في هذا الفعل الخاص. ولكنه هنا لم ينظر إلى الفعل الخاص الصادر منه، بل إنما نظر إليه لأجل كونه نيابة عن الغير. فلما كانت هناك نسبة النيابة وعنوان النيابة، العرف يرى بأن هذا الفعل لم ينظر إليه لحد نفسه، الشارع جعل له أحكام خاصة، ولكنما في الإجارة هكذا يكون. ففي العمل الإجاري إنما إذا كان نائبا العرف يلازم بين فعل النائب وذمة المنوب عنه والمنوب عنه. هذا ما ذكروه في المقام وهو صحيح، فلا يمكن التفكيك بين استحقاقه للأجرة وفراغ ذمة المنوب عنه. وكيفما كان، فهل تجري إصالة الصحة في المقام أو لا؟ قالوا بأنه ما لم يحرز قصد النائب كون هذا الفعل قد قصد النيابة عن غيره لا يمكن إجراء إصالة الصحة فيه. هذا ما ذكروه. إحراز القصد أن هذا النائب قد قصد بفعله نيابة عن المنوب عنه، إحراز القصد تارة يكون بعلم وجداني وتارة يكون بالتعبد، كما إذا قام شاهدان على أن هذا الشخص قد قصد النيابة. لا أشكال في أنه هذه وإن كانت من الأمور القصدية، والأمور القصدية لا يعلم بها أحد إلا نفس الفاعل، والشهود لا يمكن العلم بهذا، لكن لو أحرز الشاهدان العدلان على أن هذا الفاعل قد خطى بالفعل بعنوان النيابة، قال لهم مثلا سمع من عنده في أنه إنما يأتي هذه السنة الأحج نيابة عن فلان استلم الأجرة وعمل، فحينئذ شهد بأن الفعل الذي صدر عنه إنما يكون نيابة. فالنزاع صغروي، أحد الفقهاء يقول بأنه لا تجري البينة في المقام إذ النيابة من الأمور القصدية، والأمور القصدية لا يعلم بها إلا صاحبها، والشهود معزل عن ذلك، لكن نزاع صغروي. وتارة يكون بإخبار الشخص نفسه، النائب يخبر على أنه أنا إنما أتيت بهذا الفعل نيابة عن فلان، وهذا الإخبار تارة يحتاج، هل يشترط فيه أن يكون عادلا المخبر أو يشترط فيه أن يكون لا يشترط، يشترط الوثاقة فيه أو لا يشترط فيه شيئا؟ لا سبيل إلى الأول بأن يشترط العدالة، إذ لا دليل على اشتراط العدالة إلا في البينة، لم يقم دليل على غير ذلك. ولا سبيل إلى الاحتمال الثالث أن نقبل قوله مطلقا، فحينئذ إخباره إذا كان موجبا للوثوق والإطمئنان يقبل قوله، حينئذ كان ثقة أم لم يكن ثقة، مما يوجب الوثوق والإطمئنان كفى ذلك المقدار في قبول إخباره. فلو أخبر عن نفسه بأنه أتى بالفعل بقصد النيابة يقبل حينئذ قوله، فحينئذ النيابة وقصد النيابة تارة يحرز بالعلم، وتارة يحرز بالبينة أي التعبد، وثالثة يحرز بإخبار النائب نفسه إذا أوجب إخباره الوثوق والإطمئنان، وهذا لا إشكال فيه. لكن كلامنا في أنه لا إذا لم يكن أحد هذه الطرق الثلاثة وشككنا في فعل هذا النائب، هل هذا النائب أتى بالفعل بقصد النيابة عن الغير أو لا، إصالة الصحة لا مجرى له. لكن السيد الوالد رحمه الله قال بإجراء الصحة، إصالة الصحة في فعل النائب ويترتب على ذلك استحقاقه للأجرة وفراغ ذمة منوبة عنه أيضا، إلا إذا علمنا بأنه لم يقصد ذلك، فعكس الأمر حينئذ. هذا الشخص قد أتى بفعل علمنا بأن هذا الفعل ليس عن نفسه ولكنما أتى بفعل، فهل قصد النيابة عن ذلك؟ صارت الصحة تجري حينئذ ولا إشكال فيه، والسيرة قائمة على ذلك، إلا إذا أحرزنا عدم قصده للنيابة فإنه لا مجرى لإصالة الصحة حينئذ. فنجري إصالة الصحة ونثبت بإصالة الصحة استحقاق هذا النائب للأجرة كما نثبت به فراغ ذمة المنوبة عنه، فلا إشكال في إجراء الصحة في مثل الفعل مثل النيابة أيضا. ثم جهة خامسة في أنها إصالة الصحة، هل تجري في أفعال القاصرين أي غير البالغين أم يختص إجراءها بالبالغين فقط؟ أما غير المميز فلا إشكال في عدم جريانه، غير المميز مجنون خارجان عن ذلك، أما غير البالغ المميز الغير البالغ هل تجري فيه إصالة الصحة أو لا، سيهر الكلام فيه إن شاء الله.